الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. هذه وجبة أسئلة جديدة، وهذه المرة زودت الجيلة، خليتها 100 سؤال تقريبا، 100 سؤال أو 100 رسالة، وبعض الرسائل يكون فيها سؤالين وثلاثة. عسى الله عز وجل أن يقدرنا أن نجيب على أكبر عدد ممكن من هذه الأسئلة الملتقاة، لأن أعدادها سبحان الله الأسئلة كثيرة جدا جدا جدا، ونحاول نحن أن نفيد بقدر المستطاع حتى يخفف عنا، يعني حتى قبل الزواج. هذا السؤال الأخ يرسل يقول: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا محمد إبراهيم بن علي، حدثنا حمزة قال: سمعت حمزة بن علي البصري يقول: سمعت الربيع قال يقول: سمعت الشافعي يقول: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، رجالها ثقات. وهي غريبة جدا، ما تفسيرك يا شيخ؟ تفسيري أن رجالها ليسوا ثقات، ليس ثقات، لأن حمزة بن علي البصري هذا ليس له رواية في الكتب إلا هذه الرواية. وقد صح أن الشافعي قال: ما شبهت رأي أبي حنيفة إلا كخيط السحارة، تخرج هكذا أصفر وهكذا أحمر، أو وقوله: ما رأيت أحدا وضع الكتب أدل على عوار قوله من أبي حنيفة. وأيضا مناظرته للشيباني التي في بعض ألفاظها وصفه بأنه جاهل بالكتاب، جاهل بالسنة، جاهل بالآثار. لكن أنا لماذا أخذت هذا السؤال؟ حتى أذكر لك العبرة. هو رجاله ثقات، هذه أنت ما هو بحثك، هذا واحد ضحك عليك. والعبرة أن رجلا اسمه محمد الأمين، طبعا وعلى فكرة هذا الأثر تكلم الناس في معناه حتى على فرض صحته، فقد ففي مناقب البيهقي وغيرها أن في زيادة يقول: لو بنى على أصول أهل المدينة، وإلا الرواية الصحيحة: عيال على أهل العراق. وابن تيمية وجهها في الرسالة التي اسمها فضائل الأئمة الأربعة، قال يعني في تفريع المسائل لا في معرفة الدلائل، قال بمعنى أن أهل الرأي لما صاروا يفرعون مسائل كثيرة في فقههم المحدث، صار الناس تعلموا منهم فصاروا يعرفون كيف يقسمون، ولكن ركبوها على الأحاديث، على أبواب الأحاديث، وتركوا ما زاده هؤلاء من التفريعات التي لا طائل تحتها. وهذا التوجيه من ابن تيمية هو توجيه الفاهم، لأن الشافعي أصلا لا يقول هذه الكلمة: عيال في الفقه على أهل على أبي حنيفة أو حتى على أهل العراق، من باب الميل لأهل العراق من ناحية الأدلة أو الحديث عنه. الشافعي أولا يرى الفقه الكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة، يرى رحمة الله عليه، يرى أن الفقه في هذه الأمور. ولهذا قال للشيباني: من كان أعرف بالأصول فهو أعرف بالقياس، يعني لما قال له الشيباني أن أبا حنيفة أقيس من الإمام مالك، فقال له الشافعي: لا، مالك ما دام أعرف بالأصول فهو أعرف بالقياس. هذا أولا. فكيف يأتي إلى الناس الذين هو يعتقد أنهم أبعد عن الأصول من أهل المدينة ويقول فيهم هذه الكلمة؟ ولهذا ابن تيمية وجه هذا التوجيه، لأنه هو أصلا يفضل أصول أهل المدينة، وله في ذلك رسالة كاملة في ذلك، وقال أن أحمد والشافعية نسجا على أهل المدينة. ثم أن الشافعية اشتهر ميله لمالك في مقابل أهل الرأي وكثرة رده على ما عليهم، وحتى أن كتاب الشيباني الذي اسمه الحج على أهل المدينة الشافعي رحمه الله تعالى له رد عليه، وهذا موجود في الأم. نعم، الشافعي رد بعد ذلك على مالك بعد رده على أصحاب أبي حنيفة، ولكن رده كان أخف، ولأن مالك غلطه أخف، وهو كان أعظم أكثر ردوده وأكثر مناقشاته في الرد على أبي حنيفة وأصحابه أهل الرأي. وهذا هو تجديد الشافعي، هو رده على هؤلاء الناس، ولذلك مدح بذلك كثيرا. وحقيقة الوحشة بين الشافعية والحنفية معروفة تاريخيا، والشافعي الذي يعني لا يجد هذه الوحشة غالبا يكون لم يمحص الفقه الشافعي، من محصه يدرك هذا. نعم، قد يجامل الحنفية مبدئيا نظريا عموما، ولكنه لا يقول هذا. نعم، لا يقول هذا، يعني ولكنه يجد في نفسه نوعا من الوحشة. أنا لماذا قلت للشباب يحولوا لي هذا السؤال مع أنه أظنهم أجابوك؟ لأنه أنا أعرف قصة هذا الأثر. قصة هذا الأثر مقال لرجل اسمه محمد الأمين، هذا كان يكتب في ملتقى أهل الحديث، وكان صاحب نفس حاد في التضعيف، حتى أنه مشهور أنه لا يصحح من فضائل علي إلا حديث أو حديثين، اللي هو حديث لن يهدي الله بك رجلا واحدا، يضعف حديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وقد تابعه على هذه التضعيفات خالد كبير علال ولد ليمي، وأظن في المستقبل ستخرج رسائل تتابع على هذه التضعيفات، رسائلك فيها تكون جريئة نوعا ما وفيها هذا الكلام. فهذا الرجل صاحب نفس حاد في التضعيف، انظر هذا الرجل صاحب النفس الحاد، وكان بعض المسائل التي تكون شجنة ويكون فيها نقاش بين طلبة العلم كان هو يكتب فيها. فله مثلا مقال في الآثار الواردة في الاستمناء ويضعفها كلها في إباحة الاستمناء، وحقيقة المقال جيد بالجملة، وله مقال في أبي حنيفة تضعيفا، ولكنه تسمح في مدح أبي حنيفة في بداية المقال، ومما استدل به هذا الأثر. ثم إنه فعل حركة يعني فيها نوع من التلاعب الخفي اللي أوهم الناس إنه رجال إسناد ثقات. ماذا فعل؟ قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ أظن، ووضع إلى جانب اسم أبو نعيم توثيقا يعني ثقة. حدثنا محمد إبراهيم بن علي، هو وضع ثقة. حدثنا حمزة بن علي البصري وسكت، لم يجد له ترجمة. ثم الربيع ثقة. فبعض الناس لما رآه يكتب إلى جانب كل واحد درجته ممن يعرفهم ظن أن جميع الرواة ثقات، ولكن في الواقع حمزة بن علي البصري ولم يضع إلى جانبه شيء، فأحدث إيهاما، وهذا الإيهام أحدثه الله أعلم أنه عامد أن يحدث هذا، فهو ليس جاهلا. أنا أقول لك رجل حاد النفس جدا بالتضعيف، بل النكتة أنه يحتج برواية حمزة بن علي هذا التي خولف فيها وخولف في لفظها، ففي آداب ابن أبي حاتم مناقبه بلفظ آخر: عيال على أهل العراق. ثم أنني قديما ناقشته، حصل بيني وبينه نقاش في حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وكانت خلاصة هذا النقاش مقالي الذي كتبته لاحقا: تثبيت القول بحجية سنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا الرجل حكم على حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بالنكارة، لم يضعفه فقط بل حكم عليه بالنكارة، وقال أن عبد الرحمن بن عمرو السلمي راوي الحديث مجهول. فقلنا له: روى عنه جمع كبير من الثقات وجماعة من التابعين وترجم له، فكيف يكون مجهولا؟ ما اسمه معروف، والده الصحابي، وروى عنه جمع كبير من الثقات، وأن الراوي كلما روي عنه، وأتيته بالأخبار أن الراوي كلما روي عنه كلما كان أحسن أعلى، وجئته بالعلماء الذين صححوا الأخبار، وإن كان هو دائما يردهم بالتساهل: البزار، الجوزقاني، أظن الترمذي، فكان يقول: لا متساهلين 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 إلى آخره. وجئته بخبر هو علي وكله سنة، فقلت له: سمى فعل عمر سنة، وهذا فيه صحيح مسلم، وهذا يدل على أن الأمر شف. فبقي شف وأنتم أصحاب محمد يقتدى بكم وإلى آخره. وجئته بالشواهد، وجئته بالأمور، وجئته بأنهم كانوا يقولون: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فكان كذا وكذا، وصلينا إلى آخره. فهذه كلها فيها نوع إشارة وإشادة بهذا الموضوع، إلا أنه بقي راكبا رأسه، حتى جئته باحتجاج الإمام أحمد بحديث سنة الخلفاء الراشدين المهديين في مسائل أبي داود، وقلت له فقال لي: أحمد يحتج بالضعيف. قلت له: لا، أنت تقول منكر، وهو هنا ليس منكرا، أحمد لا يحتج بالمنكر. قلت ثم لا قلت ثم قلت له قلت له هذا خبر أصولي، فهنا لا يحتمل التسامح، هذا أصل من بعده تتفرع عليه مسائل، لا يحتمل التسامح. فهنا علمنا أن أحمد يصحح خبر الخلفاء الراشدين. رأيت كل هذا وما رضى يرفع الجهالة عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، ثم هو بعد ذلك يحتج برواية رجل ما له إلا هذا الخبر، حمزة بن علي البصري وقد خلف. وهذه من ضمن العبر في موضوع إمام أهل الرأي، الناس يخترعون لأبي حنيفة قواعد خاصة حتى يزكوه. للتو جاءني أخ وقال لي ابن تيمية في منهاج السنة شيخ الإسلام أثنى على أبي حنيفة، فقلت له منهاج السنة شيخ الإسلام مدح كل الناس في مقابل ذم الرافضي لهم، فجئته بمدح شيخ الإسلام لمقاتل. قلت وكلام ابن تيمية أصلا يوحي ماذا يقول؟ يقول أبو حنيفة وإن خالفه الناس في أشياء أنكروها عليه، يعني هو يثبت طعن السلف، إلا أنه لا يسترى في فقهه وفهمه ونقلت عنه أشياء لا شك أنها كذب. طيب فهو قال نقلت أشياء لا شك أنها كذب، وثبت في أشياء نقلت وهي صح. فجئته بكلام لمقاتل بن سليمان وقول وتبرئة بن تيمية الاثنين من المعتزلة وقولهم أنهم من أذكياء الناس. فقلت طيب تفضل. ثم قلت له يا لنفرض جدلا 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 هكذا أن شيخ الإسلام أثنى على هذا الرجل ثناء كاملا، طيب فهذا لا يجعل كلام الشيخ ملزما 100% إذا خالفه من هو مثله. فالشافعي مثلا أثنى على شيخ إبراهيم الأسلمي وخالفه الأئمة ولم يعتبر ذلك. الإمام أحمد مثلا يقول لا يصح عندنا أن جابر الجعفي قال بالرجعة، هذا في العلل لعبد الله. ومسلم في صحيحه ثبت على جابر الجعفي في المقدمة القول بالرجعة. فمثل هذه المسائل لا تؤخذ بهذه، يعني بعض الرواة تختلف فيه هل هو قدري أو لا، هل هو ناصبي أو لا. الذي برأ والذي أثبت، أنت أيا أخذت من الأقوال هذه تعتبر من المسائل النزاعية، المسائل النزاعية التي إما يقلد فيها الأعلى أو الأكثر أو يقدم جرح مفسر على التعديل المجمل أو يعني نعمل التبرئة إذا كان لها قرائن وأدلة، إذا كان لها قرائن وأدلة. نعم. فهم يأتون بهذه الكلمة طبعا اعتبارات نفسية والله المستعان. فحقيقة أنا لما رأيت هذا السؤال ذكرت صاحب القديم محمد الأمين، ولهذا طلبت أن، وإلا لا أحب كثرة الكلام في هذا الموضوع بعد كل ما بينته. أسأل الله عز وجل لنا ولكم ولجميع المسلمين كل خير. اللهم المستعان.